بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 29200 على 29900، وهو الشريط الثالث من هذا الشرح.
بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله، والمؤلف هو الإمام أبو عبد الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله، المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة النصف الثاني من القرن 12 الهجري. يقول رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الدعاء أعم، فهو من عطف العام على الخاص، الاستغاثة أخص، والاستغاثة هي دعاء المكروب، عشان دعاء في الشدة يقال لها استغاثة، والدعاء أهم من ذلك. فالمعنى أن من الشرك أن يدعو غير الله في الشدة أو في الرخاء، ولهذا قال: من الشرك يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، فعطف العام على الخاص، وذلك لأن دعاء غير الله من أهم العبادة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، فالذي يدعو أصحاب القبور أو يستغيث بهم أو يدعو النجوم أو يدعو الشمس أو القمر أو الأصنام أو الأشجار والأحجار أو الجن أو يستغيث بهم عند الشدائد، قد جعلهم آلهة مع الله، قد عبدهم مع الله. فلهذا بين المؤلف رحمه الله أن هذا من الشرك الأكبر، هو من جنس عمل المشركين مع اللات والعزى ومناة ومع هبل ومع غيرها من الأصنام والأوثان. فالواجب على كل من يدعي الإسلام، بل الواجب على كل مكلف، أن يحذر ذلك ويخلص العبادة لله وحده، لأن خلق ليعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقد أمر بهذا. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا بهذا. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والدعاء من العبادة والاستغاثة من العبادة. قال تعالى: ولا تدعوا من دون الله، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، هو معصوم، لكن المقصود تحذير غيره، خاطبه ليحذر غيره ذلك. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا وصف المخلوقات كلها، لا تنفع ولا تضر، هذا وصف لازم لجميع المخلوقات، إلا بإذن الله، لا تنفع إلا بإذن الله ولا تضر بإذن الله. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك، فإن فعلت يعني دعوت غير الله فإنك إذن من الظالمين، يعني المشركين، الظلم إذا أطلقه الشرك. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. جاء الصحابة أن يسألون عليه الصلاة والسلام، قال: ألا تسمعون قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. الظلم هنا هو الشرك إذا أطلق. أولئك لهم الأمن هم، لما تجنبوا الشرك صار لهم الأمن. هكذا قول جل وعلا: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفع ولا يضر، فإن فعلت إن دعوت غير الله، دعوت أصحاب القبور، دعوت الأصنام، دعوت الأشجار والأحجار، دعوت النجوم، دعوت الجن أو غير ذلك، فإنك إذا من الظالمين، يعني حين دعوتك تكون من الظالمين المشركين، وهذا عام يعم جميع المخلوقات، لكن يستثنى من ذلك دعاء الحي الحاضر القادر، هذا ليس بداخل في هذا، دعاء الحي الحاضر القادر الذي يسمع كلامك ويقدر، أو بالمكاتبة أو من طريق الهاتف، لا بأس، مو بداخل في هذا. قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على من عدوه، لأنه حي، موسى حي قادر. قال الله: فاستغاثه، يعني قبطي، يعني الإسرائيلي استغاث موسى على قبطي، شيعة موسى بنو إسرائيل والعدو هم القبط، فاستغاثه الذي من شيعته من إسرائيل على عدوه على بني على القبطي، فدل على جواز الاستغاثة في الشيء المقدور من الحي الحاضر أو بالمكاتبة ونحوها، مثل ما يستعين الإنسان بأصحابه في المهمات في الحرب في الكروب، يستعينها على المزرعة، على رأي الإبل، على رأي الغنم، على القتال في سبيل الله، لا بس تقول لزيد لولدك ولا لأخيك: ساعدني على اليوم على رعاية الإبل، على رعاية الغنم، على رعاية البقر، ساعدني اليوم على الحشيش، جيب حشيش الغنم، جيب كذا جيب كذا، لا بس لأنه قادر، أو تقول اشتر لي كذا أو بع لي كذا توكله، لا بس. فالمقصود أن هذه الأشياء فيما يتعلق بالأموات والغائبين أو العاجزين يعتقد فيهم، ما عاجز يقول انصرني، هو عاجز ما يقدر، لكن يعتقد فيه السر أنها يستطيع النصر، لأنه ذو سر، عنده قدرة، وإن كان مقعدا وإن كان كفيفا وإن كان مريضا، كما يدعو أصحاب القبور أصحاب القبور، وكما يدعو أصحاب الحرافات من الصوفية المبطلة، يدعون شيوخهم ويستغيثون بهم ويزعمون لهم خصوصية وأنهم ينفعون ويضرون لجهلهم وضلالهم. وقال تعالى: فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد بفضله. قال تعالى: ومن أضل، يعني لا أحد أضل من يدعو من الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس يجمع الناس كانوا لهم أعداء وكانوا عبادهم. هذا وصف، هذا وصف يشمل جميع المخلوقات كلهم بهذا الوصف. ومن أضل من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لأن إما ميت وإما جاهل، ميت عنك ما سمعك أو عاجز. وإذا حشر الناس جميع الناس، يعني يوم القيامة كانوا لهم أعداء، كان مدعوون أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين منكرين لها جاهدين لها، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم يعبد الله فيقول: أنتم أضللتم من عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك. فهذا يدل على أنهم لا يعلمون حال الداعين ولا يعرفون عنهم شيئا. ولا تدعوا، قال جل وعلا: ذلكم الله لهم، ولن يتدعون من نونه ما يملكون من تطبيق، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه هي الأصنام وأشباهها والأموات والأشجار والأحجار أو العاجزين من المخلوقات. أما الحي الحاضر القادر مثل ما تقدم غير داخل في هذا. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من يجيب إلا هو سبحانه، يعني ما يجيب إلا هو سبحانه، هو يجيب المضطر، هو ليكشف السوء، هو القادر على كل شيء جل وعلا، بيده الضر والنفع. أما المخلوق فقدرته محدودة، قدرته محدودة، إذا حيا قدرته محدودة فيما يستطيع. تقول: يا وزيد ساعدني في إصلاح المزرعة، ساعدني في إصلاح السيارة، قد يستطيع، ساعدني في قضاء الدين، يستطيع إن كان عنده مال وما أشبه ذلك، تكتب له كتاب، تكلمه من طريق الهاتف، من طريق التلفون، لا بأس إذا كان قادر. هذا مو بداخل في المسائل هذه، كان الصحابة وكان غيرهم يفعلون هذا مع النبي ومع غيره عليه الصلاة والسلام، مثل ما سمعته في قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على من عدوه. وروى الطبراني، هو القاسم، هو أبو القاسم الطبراني رحمه الله، روى بإسناده عن يوسف أنه قال: إلا أن جعل الصحابة قالوا: قوموا بين السلام رسول الله. فقال صلى الله عليه: إنه لا يستغاث به، وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا الحديث في سنده مقال، ولو صح معناه أن لا يستغاث به لأن لم يمر بقتله، استغاث في عبد الله بن أبي بسأل يقتله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يوافق على قتله، قال: لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. فهو لا يستطيع لأنه ممنوع من هذا الشيء. فقال: لا يستغاث به وإنما استغاث به، يعني في الأشياء التي ما قدروا عليها، في الأشياء التي ما قدروا عليها. أما ما يقتل عليه فلا بأس، مثل ما استغاث الإسرائيل بموسى في القبط، وقد استغاث به الصحابة في أشياء كثيرة وغاثهم فيما يقدر عليه عليه الصلاة والسلام، لكن فيما لا يقدر عليه لا يستغاث به. هذا لو صح معناه أنه لا يستغاث بالشيء الذي لا يقدر عليه كقتل عبد الله بن أبي أو غيرهم من لم يؤمن إلا في قتلهم، فهذا محمول لو صح على هذا المعنى، لأنه لا يستطيع أن يقتل عبد الله ولا غيره ممن لم يؤذن إلا في قتله، لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. أما من تبينت أسباب قتله واتضحت أسباب قتله فإنه يقتل ولا شبهة في ذلك. هو صلى الله عليه وسلم قتل ناس كثيرين استحقوا القتل وعفى عن ناس كثير، هو يقتل يستطيع أن يقتل وهو عمن تحت قدرته مثل غيره من الناس مثل موسى مع القبطي، لكن هذا لو صح معناه أنه لا يستطيع قتل من لم يؤمر بقتله ولم يؤذن إلا في قتله كعبد الله بن أبي وأشباه ممن أظهر النفاق أظهر الإسلام وهو يقتل النفاق، لأنه لو قتله بلا سبب ظاهر لشك الناس في هذا وقالوا محمد يقتل أصحابه، وصار في هذا تنفيه من الدخول في الإسلام. وفق الله الجميع.
كيف نجمع بين قوله تعالى فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون؟
على ظاهره من حكم بغير ما أنزل الله يستحله كفر، لكن هذا عند أهل السنة في التفصيل، من استحل كفر ومن كان لم يستحل صار كفر دون كفر كما قال ابن عباس ومجاهد والجمهور. من حكم بغير ما أنزل الله هو ظالم كافر فاسق إذا استحله، أما إذا استحل بل حكم لشبهة أو لهوى أو لشبهة أو لشوة هذا يكون كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر. فلو حكم لقريبه أو أعطي شبه مالا وحكم بغير ما أنزل الله من أجل المال فهذا يكون فاسق وعنده كفر أصغر وظلم أصغر وكفر أصغر، نسأل الله العافية.
قوله تعالى وهم عن دعائهم
غافلون يدل
على عدم سماع الموتى.
نعم ما يسمعون، قال الله تبارك صريحة إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء صريح.
نعم أحسن الله إليك. عندنا جار حط مأجر واحد محل شيشة يبيع الشيشة، كلمناه وقال لنا مأجر واحد ثاني 5 سنين وبقى له سنة، أنا أجره للثاني صاحب الشيشة وقال كلمنا شيخ وقال معليش ذا السنة الباقية.
لا غلط علمنا هذا ما يجوز، الله يقول ولا تعاهنوا على الإثم والعدوان، ينبغي لجيرانه يتكلموا معه وينصحوه حتى لا يعود لهذا، وإن دعت الحاجة المحكمة يحاكمونه
يفسخ العقد الله يجزاه
خير، إذا دعت الحاجة إما يفسخ العقد ولا يرفعونها المحكمة. لا تعينهم على هذا.
رأيكم كيف نجمع بين الأدلة التي تأمر بذكر محاسن الموتى والأدلة التي تنهى عن النعي؟
النعي رفع الصوت بالنياحة، هذا النعي، النعي ينعى الميت إذا مات يرفع صوته بالنعي، أو يطوف بالقبائل يقول مات فلان كما كانت الجاهلية. أما البكاء من النعي فهذا لا بأس به، ما يسمى نياحة ولا يسمى نعي، البكاء العادي مثل ما بكى النبي صلى الله عليه وسلم على بنته وبكى على ولد بنته عليه الصلاة والسلام، قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم أشرار لسانه، وقال صلى الله عليه وسلم ما مات ابنه إبراهيم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون عليه الصلاة والسلام. هذه من طبيعة الناس، ولما زار بنت له وابنها صبيها في الاحتضار نفسه تقعقع عند الخروج بكى صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض الحارس سعد بن عباده ما هذه يا رسول الله؟ قال انها رحمه وانما يرحم الله من عباده الرحمه. اللهم صل على محمد.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. جزاك الله خير. فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الباب يريد المؤلف رحمه الله إيضاح بطلان الشرك وأنه لا يجوز الشرك بالله مطلقا مع أي أحد من الناس، وأن الواجب إخلاص العبادة لله وحده، وأنه لو كان الشرك يجوز بأحد لكان بالأنبياء لأنهم أفضل الناس وخير الناس. ومع هذا الأنبياء لا يجوز أن يعبدوا من دون الله وتصيبهم مصائب وتحل بهم المصائب كما تحل بغيرهم. فوجب على المكلفين إخلاص العبادة لله وحده، وأنه سبحانه هو المستحق لا يعبد دون كل ما سواه، كما قال عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. فيقول رحمه الله باب قول الله تعالى أو يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. يريد في هذه الترجمة بيان بطلان الشرك من جميع الوجوه، وأن العبادة حق الله وحده لا تصل أحد، لا للعباد ولا للرؤساء ولا للأنبياء ولا للملائكة ولا غيرهم، كلهم عبيد لله كلهم عبيد لله. يقول جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عبيد سبحانه وتعالى فلا يعبد معه. ولهذا قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه الصفات الأربع تدل على بطلان عبادة من دون الله، أنهم لا يخلقون شيئا عاجزون أو خلقه الله وحده. الصفة الثانية أنهم مخلوقون مربوبون مقهورون وهم يخلقون فهم مخلوقون. الثالثة أنهم لا يستطيعون أنفسهم نصرا، لا يستطيعون نصر أنفسهم من أعدائهم، إذا أراد الله بهم شيئا غلبهم أعداؤهم، فهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا نصر غيرهم. هذه الصفات الأربعة كلها متوفرة في غير الله سبحانه وتعالى، مخلوق ليس بخالق، لا ينصر نفسه ولا ينصر غيره، فلا يستطيع نصر من ولاهم ولا نصر أنفسهم، فبطلت عبادتهم من دون الله وصاروا بهذا عاجزين لا يصلحون أن يعبدوا من دون الله ولا يتعلق عليهم. قال تعالى ذلكم الله ربه له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير اللفافة التي على النواة كلها ملك لله جل وعلا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفروا بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. فمدعو من دون الله لا يسمعون دعاءك، إما ما جماد وإلا ميت وإلا غائب بعيد لا يسمعه، وإن سمع لم يستجب، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك لأنهم بين ميت وغائب وشجر وحجر ونحو ذلك. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إحنا عاجزون لو سمع ما استجاب لك إلا فيما يقدر عليه، وما يقدر عليه لا بأس، ليس من الشرك إذا كان يقدر. تقول تقول له سلف لي كذا أقرضني كذا ساعدني في كذا أو توكل على عمل يستطيع لا بأس، لكن تدعوه في شيء لا يستطيعه هذا هو الشرك الأكبر. أو تدعوه غائبا تعتقد أنه يسمع دعاءك وهو غائب بغير واسطة بل لاعتقاد أنه يصلح لهذا وأن هذا سر إن هذا سره كما يظنه بعض الصوفية الهالكين، هذا هو الشرك الأكبر. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لو قدر أنه سمعوا لاستجابوا، لأنهم إما جماد وإما ميت وإما غائب لا يسمع. أما الحاضر ففي التفصيل، الحاضر إن كان يسمع ويستطيع فلا بأس، كما قال الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على عدوه، استغاث موسى إسرائيلي استغاث موسى على قبطي. أو تقول الإنسان: يا فلان أغذي من غلامك الذي تعدى عليه عبده، أو من زوجتك، أو من كلبك، أو من ولدك، أو ما أشبه ذلك. أو تستعين به في الحرب، تقول: عندك الثغرة هذه، حارب الثغرة وأنا حارب الثغرة هذه. أو تستعين به في قرص الشجر أو إصلاح السيارة، في أشياء يستطيعها لا بأس، هذا أمر أجمع المسلمون على جواز، لا حرج فيه، ولا تستقيم أمور الناس إلا بهذا. لكن المقصود من هذا الذي فيه الذم والعيب هو دعاء الغائبين والأموات والعاجزين أو الجمادات، هذا هو الشرك الأكبر. في الصحيح عن أنس رضي الله عنه، أنس معرف خادم النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح البخاري، قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم أحد، الشجة ما يقع في الرأس يقال شجة، في الرأس في الوجه يقال شجة، هو شج وما أحد عليه، وكسرت رباعيته، الرباعية الضرس الرابع في الوجه في الهم، وخسرت البيضة على رأسه يوم أحد، أصابهم نكبة عظيمة يوم أحد من المشركين، فصبروا والحمد لله. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أصابه يوم بدر ما أصابهم. والحروب سجال، ترى يدال العدو ابتلاء وامتحان، وترى ينصر المسلمون وهو الأغلب. فقال عند هذا صلى الله عليه وسلم لما رأى الدم: كيف يفهم قوم سجون أبي؟ استبعد هذا، استبعد فلاحهم مع شدة بغضهم وعداوتهم له صلى الله عليه وسلم وحربهم له. فأنزل الله: ليس لك من شيء، يعني الأمر إلى الله، هو الذي يدبر الأمور، وهو الذي قدر يوم أحد وقدر ما حصل من المصائب، له الحكمة البالغة، فالأمر إليه، ليس لك يا محمد ولا غيرك. فدل ذلك على أن الأنبياء لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا، هذا الشاهد، وأنه لا يصلح أن يدعو من دون الله، ما دام قد يقتلون، قد يصابون، قد يجرحون، قد يغلبون، دل ذلك على أنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا، وأن العباد حق الله وحده، هذا الشاهد. وفي الصحيح عن ابن عمر أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الفجر يدعو على جماعة من قريش قبل الفتح، يدعو عليهم صفوان بن أمية، سهيل بن عمرو، والحارث بن هشام، ويلعنهم لأنهم رؤساء الكفار ذاك الوقت. فقال الله في حقهم: ليس ذاك من عشر، إن دعوت أو لم تدعو، الأمر ماضي، أمر الله ماضي فيه. فهداهم الله وأسلموا، أسلم صفوان بن أمية، وأسلم الحارث بن هشام، وأسلم سهيل بن عمرو، وأسلم أبو سفيان، وكانوا من كبار الكفرة ومن صناديدهم ومن أئمتهم، ثم هداهم الله وأسلم، الأمر بيد الله جل وعلا. وهكذا لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، قام على الصفا وناداهم: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، قبل أن يهاجر، اشتروا أنفسكم من الله بالتوحيد والإيمان، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب عم صلى الله عليه وسلم، عم رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، سليلي من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. المعنى: استقيموا على توحيد الله، استقيموا على طاعة الله، ولا تعتمدوا علي وألي أني رسول الله، لا، هذا حق الله، الواجب طاعته واتباع شريعته، والرسل عليهم البلاغ، لا يملك اليوم اسم الرب ولا نفحه، بل هم من قتل كما قتل اليهود جماعة من الأنبياء، ويصيبهم الجراح، تصيبهم الأمراض. أيوب هو نبي الله مكث في مرض مدة طويلة، ونبينا أصاب ما أصاب يوم أحد عليه الصلاة والسلام. هل الأنبياء يصيبهم ما يصيب الناس، يبتلون وتكون لهم العاقبة الحميدة. فأراد صلى الله عليه وسلم يبلغ أمره الله يبلغ قريش أنه لا يملك لهم من الله شيئا، كونه قريب لهم، كونه منهم، كونه من قريش لا يولي عنهم من الله شيئا حتى يسلموا ويوحدوا. كان كون عباس عمه وصبي عمته وفاطمه بنته ما يولي عنها من الله شيئا حتى يسلموا حتى ينقادوا لشرع الله. فالشاهد من هذه الترجمة كلها بيان أن العبادة حق الله وحده وأنها لا تصلح لأحد من الناس لا للأنبياء ولا غيرهم بل هي حق الله يجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يعبدوا الله وحده في دعائهم وصلاتهم وصومهم وزكاتهم وصدقاتهم وغير ذلك. عليه الاعتماد سبحانه وهو المستحق لعباده كما قال عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. نسأل الله لجميع التوفيق. نعم
شيخ في بعض النسخ قام فينا رسول الله أبو هريرة يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه
يعني في الصحابة ولا هو أسلم متأخر يعني قام في الصحابة يروي عن الصحابة رضي الله لأكثر رواياته عن الصحابة رضي الله. نعم
لا ندرى في غضب معي تخريج.
نعم
لا ندرى في غضب
هي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن الزبير قال حدثني أبي أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حسين عن رجل نذر أن لا يشهد الصلاة في مسجد فقال عمران سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. وقد خرجه من طريق عبد الوارث البيهقي رحمه الله تعالى والطيارسي وقال البيهقي هذا منقطعا الزبير لم يسمع من عمران. وخرجه الإمام أحمد أيضا وقال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا محمد بن الزبير عن أبيه عن رجل عن عمران بن حسين قال صلى الله عليه وسلم لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. ومن طريقه أخرجه الحاكم. وخالفهم الإمام يحيى بن أبي كثير اليمامي رحمه الله فقال قال الإمام النسائي أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا معمر بن سليمان عن عبد الله بن بشر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد الحنظري عن أبيه عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. قال أبو عبد الرحمن محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم بمثله حجة وقد اختلف عليه في هذا الحديث.
نعم
قال وقال الإمام النسائي أيضا أخرجه أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن محمد بن الزبير الحنظري قال أخبرني أبي أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حسين عن رجل نذر نذرا لا يشهد الصلاة في قومه فقال عمران إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. ولكن هذه الطرق مدارها على محمد بن الزبير وقد قال فيها أبو عبد الرحمن ضعيف لا يقوم بمثله حجة. وقد روى له أبو داود في المراسيل والإمام النسائي قال فيه يحيى بن معين ضعيف لا شيء فيه لا شيء. وقال أبو حاتم ليس بالقوي في حديثه إنكار. وقال الإمام البخاري منكر الحديث وفيه نظر. وقال النسائي ضعيف. وقال في موضع آخر ليس بثقة.
ثم هذا يروي الرجل بعد مبهمة ما بشر السماء مع ضعفه بينه وبين
موصول
بين أمران رجل وروايته فيها منصور هذا يعمل عنها
وهذا النوع الثاني من أنواع النذر المنعقد عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. قال المرداوي في الإنصاف
ما يكفي أنا سبحانه
وتعالى دعاهم بالهداية والدعاء
إلا إذا أهلوا المسلمين ودعا عليهم مثل هذا دعا الجب اللهم أهدي جوسوات بهم وأهدى لأهل سقيف الله يهديهم. لكن إذا أهلوا متبع عليهم إذا أهلوا المسلمين فدع عليهم.
صحيح من الرسول الله صلى الله عليه وسلم
ماتت أم الزبير أم الزبير رضي الله.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بن عيينة بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، قد أراد الشيخ رحمه الله هو الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام في زمانه وقائم بالدعوة إلى الله وتجديد من درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري والمتوفى سنة 6200 من الهجرة النبوية، أراد رحمه الله بهذا الباب بيان حال الملائكة عند سماع كلام الله وأنه يصيبهم خوف شديد، فإذا كان هذه حال الملائكة فكيف بغيرهم؟ وعلم بهذا أنهم لا يصلون أن يدعوا مع الله وغيرهم من باب أولى، كلهم عبيد مقهورون مربوبون ليس لهم حق في الإلهية والعبادة، العبادة حق الله وحده. ولهذا قال جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوب قالوا ماذا؟ قال ربهم، يعني زال عنها الفزع. المؤلف يقول باب قول الله حتى إذا فزع، يعني باب بيان الفائدة العظيمة من هذه الآية وما جاء في معناها، وأن ذلك يدل على أن العبادة حق الله وحده، وأن الملائكة ومن دونهم من الناس وهكذا الجمادات من باب أولى كلها لا تصح تعبد عن الله، كلها مخلوقة، كلها مربوبة، كلها تحت قهر الله وسيطرته، كلها تخاف الله وترجوه، فلا يليق بالمكلف أن يعبد مع الله سواه. فالله جل وعلا هو الخالق وهو رب العالمين وهو المستحق لا يعبد، وما سواه مخلوق مربوب من الملائكة وغير الملائكة. قال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني زال عن الفزع الذي حصل لها بسبب الوحي، قالوا ماذا؟ يسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربهم؟ قالوا الحق والكبير، يعني قال ربنا الحق وهو العلي الكبير، العلي في ذاته وأسمائه وصفاته، الكبير الذي لا أعظم منه ولا أكبر منه جل وعلا. فيسمعها مسترق السمع، الجن الشياطين تسترق السمع، ويكون بعضهم فوق بعض غير مترصين، بعضهم فوق بعض، ووصفه كفا بكفه حرفها هكذا وبدد بين أصابعه، ما هي مصلاصق هكذا، كل واحد فوق واحد بينهم فضاء يستمعون، وهذه من قدرة الله، الله قدرهم على هذا كالطيور حتى السماء الدنيا. قال تعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها منعت حرسا شديدا وشهوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فيسمعوا مسترقون الكلمة التي أوحى الله بها إلى جبرائيل، وجبرائيل يسأل أهل السماء فيخبرهم، فيسمعون هؤلاء المسترقون يسمعون الكلمة فيلقيها على الذي يليه والذي يليه الذي يليه وهكذا حتى تصل الأخير، فيلقيها على السهل والكهل، يقول صدر في السماء كذا كذا قال الله كذا، وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، ربما قتل قبل أن يلقي كلمة هذا الشيطان فتفوتهم الكلمة، وربما ألقاها لحكمة من الله يبتلي عباده يمتحنهم جل وعلا، ربما ألقاها ثم يصيبه الشهاب فيكذب مع هذا الساحر وكان مئة كذبة. وهكذا بالحديث النواس بن سمعان أن الرب إذا تكلم أخذت السماوات من رجفة وقال رأس شديدة خوف من الله عز وجل، فإذا سمع عليك فخروا صعقوا وخروا لها سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله ما أراد الحديث. فهذه الحديثان كلاهما مع الآية كلاهما يدلان على أن الملائكة يصيبهم خوف عظيم وذعر عظيم حين يسمعون كلام الله، وأن هذه الشياطين تسرق السمع. فإذا سمعوا الكلمة التي تكلم بها سكان السماء الدنيا فيما بينهم ألقوها إلى الكاهن أو الساحر إذا أراد الله امتحان الناس بذلك، ربما أدركه الشياط قبل أن يوقعها. فالساحر حينئذ والكاهن يوقن تلك الكلمة على أصحابه، سيكون كذا بما سمعوا من السماء، سيموت فلان، سيخسف بالملل المحل الفلاني، سينزل مطره المحل الفلاني، على حسب ما سمعوا. فيكتب الكهنة والمنجمون الكذبات الكثيرة، فيقول الناس قد صدق يوم كذا في كذا وكذا، فيصدقون في كذب كله بسبب الكلمة التي سمعت من السماء. وهذا من الابتلاء والامتحان، وبالله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فلا فسأله عن شيء لم تقل له صلاة أربعين ليلة، كما يأتي إن شاء الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه من يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويأتي بحث في هذا في الأبواب الآتية. والمقصود من هذا هنا الدلالة على أن ملائكة عباد يخافون الله ويراقبونه، وأنهم لا يصلحوا لأن يعبدوا من دون الله، فهم عبيد مملوكون مقهورون، يصيبهم من الخوف والذعر ما يصيبهم عند سلامك عند سماع كلام الله. فعلم بذلك أنهم لا يصلحوا للعبادة، وأن غيرهم من باب أولى. وفق الله جميعا.
هل أحد من الناس قال بالنشرة بجواز السحر في النشرة؟
نعم.
هل أحد من الناس قال بجواز النشرة السحر؟
بعضهم يجيز هذه الضرورة إلى المتيسر لواء إلا أتيان السلام، لكن قول ضعيف، قول ليس بصواب. أو يقول ضعيف ليس بصواب. بعضهم يحتجون به، يأتي إن شاء الله بحث فيها.
الناس كثير بقول بها.
هذا غلط غلط. يبين لمن يسأل أن هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم النشرة قال هي من عمل الشيطان، النشرة من عمل الشيطان، هل السحر يعني نشرة من عمل الشيطان؟ ولاته من عمل الشيطان إلا كانت بالسحر والرقية المذمومة التي بأسماء الشياطين أو بالأدوة المحرمة، أما إذا كانت بالقرآن وبأدوة المباحة فليست من عمل الشياطين.
للساحر هل إذا تاب يسمه يدرى عن نفسه
ما بينه وبين الله يصح توبته، لكن يقتل.
لا من الحد،
لا ما يقتل،
لا يقبل منه،
يقتل. لا
السلام
عليكم. حكم من يتصل بالشياطين ويخبرها عن الأشياء الضائعة مثلا أو مسروقة،
ما يجوز سؤالهم ولا اتيانهم، لا يسألهم عن المسروق ولا عن ما كان الضال، هذا باطل، لا يجوز سؤالهم.
كاهنا معرفا نفس الذي يسأل عنه
كبر بما أنزل حصول إذا صدق في علم الغيب، أما إذا كان عام بأته ولا ما يدري هذا يعلم أن هذا لا يجوز ولا يلحقه الكفر. الذي إذا صدق في علم الغيب يعلم الغيب،
الذي يعلم الحكم ويذهب ليسأل عن
ما يجوز
عن الضايع
ما يجوز له. هذا لا يجوز لأنه الناس قال لا تأتوهم لا تسألوا ما هانت يعني هو عن سؤالهم
يعني يدخل تحت الحد
تحت الوعيد.
أحسن الله يكرمك.
نعم. الشياطين
يوصلون
إلى السماء، هل يستطيع الإنسان أيضا يجد مقعد
في السماء؟ ظاهر القرآن قد يجد أن يكون مقاعد السماء يعني حول السماء، يركب بعضهم بعضا، قد يكون معهم أشياء يجلسون عليها، قد يكون هناك مقاعد يمكنهم بها، هم ممكن الله أخبر عن هذا وأن كنا نقول مقاعد للسماء، فمن يستمع الآن يدعو شيئا بالرسول هذه المقاعد ما يدعو شيئا مقاعد إنهم يجدونها.
ليست كنا
قبل الشهور، قبل أن يغمض الشهور كان لما جاء الوحي شدد عليه الضعب بالشهور حتى عجزوا عن الوصول إلى السماء.
أحسن الله عليكم. هذا سؤال يسأل واحد من الطلاب، يقول: سماحة الوالد، ما المقصود بأن الذي يشرب الخمر أنه لا تقبل صلاته 40 يوما، وهل يترك الصلاة؟
لا يتركها، لكن يفوته ثوابها، مثل من أتى عراه شهر شهر تقول 40 ليلة تجزئه ويفوته ثوابها، ولا إذا ترك الصلاة كفر. إن شاء الله.
الرؤية إذا كان الواحد جنوب على حق الرؤية، وإذا كان الواحد جنوب
في الرؤية رؤية إنه منام
أي نعم هو جنوب
والأخر قد تكون صحيحة قد تكون مساوي الشيطان قد تكون من حديث النفس وقد تكون صحيحة ولو نجد صحيح ولو أنه جنوب، ولكن السنة له أن ينام على الوضوء، لا ينام إلا بعد الوضوء. أما تختلف
شيخ، الرجل إذا قال لزوجته علي حرام بنية الطلاق يكون طلاق والله؟
لا يكون ظهر. لا بأس، رواه من أبي حاتم والآخر في الجرح، لكن يكفي عن حديث أبي هريرة، فهذا تابع له، تابع له، يكون إن كان في سنة نسي ينجبر بحديث أبي هريرة اللي قبله.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس: نفى الله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له، الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك شفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضعه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص.
انتهى كلامه.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا الباب في الشفاعة، لما كان المشركون يتعلقون بالشفاعة ويدعون غير الله ويستعيذون بغير الله ورجاء الشفاعة، عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين أمر الشفاعة. والمؤلف هو أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي. شيخ الإسلام في زمانه ومجدد لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري في هذه الجزيرة. وكانت وفاته رحمه الله 1206 النووية. وقد ألف هذا الكتاب، كتاب التوحيد، يبين حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك وما يتعلق به المشركون، وبيان كثير من البدع التي وقع فيها كثير من الناس، وبيان أنواع من الشرك الأصغر، حتى يكون الناس على بصيرة. ومن ذلك هذا الباب، يقول رحمه الله: باب الشفاعة، يعني باب بيان الشفاعة الشرعية والشفاعة البدعية، والشفاعة التي أثبتها القرآن والشفاعة التي نفاها القرآن، حتى تكون المسألة بينة واضحة، وحتى يعلم ذلك كل صاحب حق، وحتى تقوم الحجة على من أنكر ذلك. قال الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشر ربهم ليس لهم من نوره ولي ولا شفيع. يعني أنذر في الناس ولا سيما أهل الإيمان الذين يخافون أن يحشر ربهم ليس لهم من ولي ولا شفيع. أنذر بالقرآن، فليس هناك ولي ولا شفيع إلا من أذن الله له من الرسل وأتباعه. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يشفع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة لا بد فيها من شرطين: أحدهما إذن الله للشافع، والثاني رضاه المشفوع المشفوع فيه. هو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد والإيمان، لا يرضى الكفر. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال جل وعلا: ارجعوا إن أنتم من دون الله ما يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو الكبير. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في هذه الآية في تفسيرها نفى الله، يعني في هذه الآية الأخيرة نفى الله عما سواه كل ما يتعلق بالسكون، فنفى أن يكون غيره منكم، تقول ما يملك من قطمير، يعني كل أن يكون مثقال ذرة في السماوات ولا فرق، أو شرك منه وما له فيه من شرك، أو يكون عونا لله وما له منه من ظهير الظهير العوين، ولم يبق إلا الشفاعة. فبين سبحانه أنها لا تنفع إلا لمن أذن الله له. قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبهذا بطلت الشفاعة التي تعلقها بالسكون، ولم يبق إلا الشفاعة التي أذن الله فيها، وهي التي تكون بإذنه للشافع ورضاه المشروع وهو من التوحيد. وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، لا يرضى الشرك، ولا يفنف الشفاعة لأهله. وسأله أبو هريرة قال: يا رسول، من أحق الناس بشفاعة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتفي الشفاعة من أهل الخلاص ولا تكون لمن أشرك بالله. ثم قال رحمه الله: وحقيقته، حقيقة الأمر، أن الله سبحانه هو الذي تفضل على عباده فيأذن للشافع أن يشفع فيهم إذا كانوا موحدين مخلصين، أما من كان على الشرك فلا يؤذن في الشفاعة به. هذا من فضله جل وعلا، يأذن للشافع في المشفوع فيهم من أهل التوحيد والإيمان، أما أهل الشرك فلا شفاعة فيهم، كما قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة حق، ولكنها تكون لأهل التوحيد والإخلاص، ولا تكون لمن أشرك بالله، هذه الشفاعة الخاصة. أما الشفاعة العامة لنبينا صلى الله عليه وسلم فهي لجميع الناس، الشفاعة الموقف تعم أهل الموقف كلهم مشركين وكافرين، وهذه الشفاعة العظمى هي الشفاعة في أن يقضى بينهم ويحاسبوا، ويقال لها الشفاعة العظمى، وهذه خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود الذي قال الله فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هي الشفاعة العظمى يشفع فيها الموقف حتى يقضى بينهم. أما الشفاعة الأخرى فهي خاصة بالمؤمنين، الشفاعة في الجنة يدخل الجنة، والشفاعة في بعض العصاة يخرج منها النار، كل هذه بعد الشفاعة العظمى. والشفاعة في العصاة لا تخصه صلى الله عليه وسلم، بل تعمه وتعم غيره من المؤمنين، فالمؤمن هم شفاعات في العصاة، والخاصة به ثلاث: الشفاعة العظمى، والشفاعة في أهل الجنة يدخل الجنة، هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم، والثالثة الشفاعة في عمه أبي طالب أن يخفف عنه، خفف عنه بعض الشيء، هذه ثلاث شفاعات تخصه صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة في أهل النار في من استحق النار لا يدخلها، وفي من دخلها يخرج منها، وفي الدرجات، هذه لا تخصه صلى الله عليه وسلم، بل له ولغيره. يشفع المؤمنون، تشفع الملائكة، يشفع الأفراط، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يحد له شفاعات يوم القيامة، يشفع فيحد الله له حدا من العصاة فيخرجهم من النار، ثم يشفع مرة أخرى فيحد الله له حدا، ثم يشفع مرة ثالثة فيحد الله له حدا، ثم يشفع مرة رابعة فيحد الله له حدا تخرجهم من النار قد انتحشوا بذنوبهم وسيئاتهم. ويبقى في النار بقية لم تشملهم الشفاعة، بقية لم تشملهم شفاعة الشفعاء، فيخرجهم الله من النار بغير شفاعة برحمته سبحانه، يخرجهم من النار وهم آخر من يخرج من النار، لم يعملوا خيرا قط سوى أنهم ماتوا على التوحيد ولكن دخلوا النار بمعاصيهم وسيئاتهم، فيخرجهم الله من النار ولا يبقى في النار إلا أهلها وهم كفرة الذين حكم الله عليهم فيها بالخلود أبد الأبد، كما قال جل وعلا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وقال فيهم جل وعلا وما هم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، قال فيهم سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، وقال فيهم سبحانه كلما خبت زدناهم سعيرا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، نسأل الله العافية وفق الله جميعا. شفاعة
الرسول صلى الله عليه وسلم
للكفار
تخفيف العذاب
فقط؟ نعم في أبي طالب خاص تخفيف ما سبب
الذين لم يفعلوا خيرا من أهل التوحيد
إلا التوحيد
هؤلاء كانوا ما يصدون على حسب النص،
يعني ما أتبع على شيء لا يكفرهم معاصي لا تكفرهم،
ما كان يصلي
اللي ما يصلي ما يعمل خير، اللي ما يصلي ما يعمل خير، لأن عدم الصلاة يبطل أعماله ما يكون واحد يكون مع الكفرة، نسأل الله العافية. نعم
حسرات وقوله تبارك وتعالى يا حسرة على العباد، ما معنى هذه الآية؟
حسرات عليهم في النار، يعني يريهم الله وما له حسرات عليه، وكل عاصي يحسر يوم القيامة يتمنى أنه اطاع الله لكن ما تم، كل عاصي يوم القيامة يتحسر ويتمنى أنه اطاع الله وأنه لم يطع الشيطان.
يا حسرة على العباد
في حسرة شديدة، يعني حسرة عليهم شديدة تصيبهم بسبب كفرهم، نسأل الله
في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة
هذا أشدها في الآخرة وعند خروج الروح وفي القبر، أما في الدنيا في غفلة وسهو، نسأل الله العافية.
اللي ينكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يصير كافر يا شيخ؟ اللي ينكر شفاعة الرسول يوم القيامة
يكفر؟ نعم
أحسن الله عنه.
نسأل الله
لأهل الكتاب الذين أهل الكتاب الذين كانوا في وقت رسول الله وماتوا على دين عيسى
من أهل النار؟
لا يعني كانوا يوحدون ولكن ما أدركهم الإسلام، ما أدركهم يعني
اللي ماتوا على دين عيسى وعلى دين موسى لهم جنة، أما اللي أدركوا محمد ولم يؤمنوا بينهم النار، نسأل الله العافية. يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، نسأل الله العافية. الكفار يبقى بقية من العصاة ما تشملهم الشفاعة كلها، يخرجهم الله بغير شفاعة فضلا منه سبحانه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وصلى الله
عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، قد عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب تأكيدا لما تقدم، لبيان أن التوحيد والإخلاص لله لا بد منه، وأن أقرب قريب للأنبياء كأبي الأب والعم ونحو ذلك لا تنفعه قرابته إذا لم يسلم. ولهذا قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سبحانه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فيبين في هذا الباب ما ذكر من الآية والحديث أن الأنبياء ليس في أيديهم هداية أحد وإنقاذهم من النار، وإن هذا بيد الله عز وجل، وإنما الذي في يد الأنبياء والعلماء والدعاة هو التبليغ، هو البيان، هو الدعوة، هو الإرشاد، هو النصيحة. أما هداية القلوب وتوفيق القلوب وردها إلى الصواب هذا بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي من يشاء. ولهذا قال عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، يعني يا محمد لا تهدي من أحببت هدايته كأبيه وأمه وعمه ونحو ذلك، ولكن الله يهدي من يشاء. الصحيح يعني في صحيح البخاري رحمه الله عن سعيد بن المسيب، المسيب هو ابن حزم، يقال له مسيب بفتح السين ويقال مسيب، والمشهور بفتح مسيب ابن حزم المخزومي عن أبيه المسيب رضي الله عنه صحابي، قال: لما حضرت أبا طالب وفاة، أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينصر النبي ويحوطه ويحميه وهو على دين قومه، أبو طالب على دين قومه، ومع هذا سخره الله يحمي النبي صلى الله عليه وسلم وينصره ويحميه من أعدائه طيلة حياته، وهو ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه، ويقول: فوالله لن يصل إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دهينا. وقد حصر هو عمه في شعب أبي طالب 3 سنين حصرهم المشركون، ولم يزل يناضل عنه وينافح عنه ويدافع عنه حتى مات وهو على دين قومه. فالمقصود أن كونه نصره وحماه ما يجعله مسلما حتى يؤمن بما جاء به، حتى ينقاد الحق، حتى يشهد أن لا إله إلا الله. ومن شأنه يقول: ولقد علموا أن لم تنل مكذب لدينا ولا ينادي قول الأباطيل. ويقول شعره: فلقد صدقت وكنت ثم أمينا. فهو مقر بصدقه ولكنه لم ينقاد لما جاء به. فلما حضرت الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن الله يهدي على يده، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله. وكان عنده أبو جهل بن هشام من رؤوس الكفرة، قتل يوم بدر خبيثا، قال قتل كافرا. وعنده عبد الله بن أبي أمية أيضا المخزومي كافرا ذاك الوقت، وقد أسلم عبد الله وهداه الله ومتى على الإسلام. فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فقال لها جلساء السوء: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ من أجل ملة عبد المطلب الكفر بالله واتخاذ الأوثان والآلهة. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل لا إله إلا الله. فعاد عليهم أبو جهل وابن أبي أمية يقول: هل له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب عند موته: هو على ملة عبد المطلب، أنا على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ختمت له بشقاوة نسأل الله العافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، من شدة حرصه على سلامته، لأنه قد حاطه ونصره وحماه وبذل جهود كبيرة. فقال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فقال: فأنزل الله في ذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فعند هذا ترك الاستغفار له. وأنزل أيضا في تعزية النبي وتسليته: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي هذا عبرة، كل إنسان إذا خالفه وقاربه وعصوه قالوا النبي ما هدى عمه، يعني لنا أسوة، بذلنا وسعنا واجتهدنا في أن الله يهدي هذا الرجل ما هدى والله، فلنا أسوة في محمد حيث دعا أبا طالب وهو عمه فلم يهتدي ولم يقبل منه ولم يهده الله على يديه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، تسلية وتعزية. هذا يدلنا على أن الأنبياء والرسل والملائكة والعلماء والأخيار لا يملكون شيئا من هداية الناس، الهداية بيد الله، لا يملكها نبي ولا ملك ولا عالم ولا عابد ولا غيرهم، الهداية بيد الله، هو الذي يهدي من يشاء، يعني هداية التوفيق والرضا بالحق وقبوله هذه بيد الله جل وعلا. وهي المراد في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهي المراد في قوله سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يعني هداية التوفيق، هداية قلب النور في القلب، هداية الرضا بالحق، هذه اللي بيد الله لا يملكها أحد. أما هداية البلاغ والبيان فقد جعل الله في يد الرسل، هو يهدي والرسل يهدون بالبلاغ والبيان. قال تعالى وأما ثمود فهديناهم، يعني بلغناهم ودللناهم لكن استبروا على كفرهم وضلالهم. قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني هداية البلاغ والبيان في يد الرسول بيد أتباعه وبيد الرسل جميعا. الهداية التي معنى البلاغ والبيان وهي المراد في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تبلغ وترشد. ففي هذا ففي هذه القصة عظة وذكرى ودلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح يعبد من دون الله، وأنه لم يستطع يهدي عمه فكيف يهدي غيره، وليس في يده ضر ولا نفع، كله بيد الله جل وعلا، كله بيد الله سبحانه وتعالى، ما أحد يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كله بيد الله عز وجل. ولا أحد يملك لنفسه ولا لقاربه الهداية التي هي الرضا بالحق وقبوله، هذه بيد الله. فالواجب على المكلف أن يضرع إلى الله ويسأله الهداية وأن ينطرح بين يديه وينكسر يرجو رحمته ويخشى عقابه. وفي هذه قصة من الفوائد الحذر من جلساء السوء، الحذر من جلساء السوء فإن شرهم عظيم. فهؤلاء فعبد الله وأبو جهل شجعا على الباطل، شجعا على البقاء على دين قومه، فهما من جلساء السوء، لكن الله هدى عبد الله وأسلم بعد ذلك. ففي هذا أنه ينبغي المؤمن أن يحذر جلساء السوء وأن يبتعد عنهم لأنهم يضرونه ويدلونه يهدونه إلى الباطل، فالواجب الحذر منهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يهديك وإما أن تبتع منه وإما أن تدينه ريحا طيبة. ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تدينه ريحا خبيثة. والمرء يقول صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدهم من يخالل. فالحزم والخير والواجب هو صحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار في هذه الدار لعلك تسلم من شرهم، وفق الله جميعا.
أحسن الله عليك. هذا رجل باكستاني يشتكي من زوجته وأبنائه، يقول زوجتي عقد في جسدها تمائم في جسدها وكذلك تجعل تلك العقد في أبنائي، وإن قطعت العقد التي في جسدها ضربتني، وإن طلقتها جعلت جماعتها يضربوني وحتى الأبناء كذلك.
لا 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 يطلق ولا يعجب، يدعوها بالحكمة بالرفق، يدعوها بالرفق وكلام الطيب، وخلي ما يدعوها من الطيبين من جيرانه وأقاربه يبينون لها أن هذا ما يصلح، وأن الواجب الثقة بالله والتوكل على الله والدعاء، كونها تدعو لهم الله أعيذكم بكلمات الله التامات من شر لأولادها عند النوم، وأعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقول اللهم احفظهم اللهم سلم، يبين لها الشرع ولا يعجب الطلاق.
إذن لا يقطع لا منها ولا من
لا يعجل الطلاق ولا يعجل في قطع ما دام يتسبب شر عليه، ولكن يستعين بالله ثم بأقاربها والتي تعظمه.
أقاربها يقول الشر كله
ولو عاد إذا صدق يسأل الله أمره، إذا صدق إن تنصر الله ينصر.
أبو جهل عم الرسول، أبو جهل
ابن عم من بني مخزوم،
ابن عم الرسول،
ابن عم بعيد، ابن عم بعيد يجتمع في الجد الرابع والخامس.
نعم. مسائل الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعته.
نعم شاهد، لو أسلم عند موته قال لا إله إلا الله نفعته فالأعمال بالخواتيم، وقد يكون مسلم ثم يكفر عند موته. صلى الله عليه
وسلم. إذا ساروا من الإخوة ومعك في منزل واحد ماذا يكون مثل هذه الحالة؟
تدعوهم إلى الله، عندهم شيء من المعاصي والشيء تدعوهم إلى الله ترشدهم، فإن استقاموا إلا ابتعد عنهم لا يجرك إلى الباطل.
ترحل ترحل من المنزل الذي هم فيه
إذا كان تخشى على نفسك.
نعم.
أن يجرك إلى باطلهم.
نعم. حتى الوالد كذلك،
حتى الوالد
أنها تقبل التوبة ما لم يغرغر يا شيخ،
يعني ما لم تغرغر الروح غرغرة عند خروجها إذا عاين نزول الملك الموت.
فرعون أحسن الله عليه أمنت منه لا إله إلا الذي أمنت به بني إسرائيل، فلما أدركها الغرق
هذا ما نفعه إيمانه، لأن نزل البلاء. قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانه لما رأوا بأسنا. إذا نزلت العقوبة ما تنفع، لما حلت العقوبة في ثمود ما ينفعهم التوبة، أو في عاد ما نفعتهم التوبة، إنما التوبة قبل ذلك.
مثل فرعون
الله بس أخرج لهم الجسد ينظروه إنما حتى لا يسول لهم الشيطان، لا إنه نفائي وإنه حي في محل فلاني حتى يشاهدوا جسده. لأن في نفوسهم عظيم إلههم.
أحسن الله عليك، ما رأيك في التحرير التقريب التقريب التهذيب؟
ما قرأت ما رجعت راجع إن شاء الله.
في سكرات الموت ولقنه لا إله إلا الله ولم ينطق بها، هل يكررها عليه صلى الله عليه وسلم؟
يكررها من على الله لعله إن شاء الله ينطق بها.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: أبو عبد الله شيخ الإسلام في زمانه والمجدد لمن درس من معالم الإسلام في وقته في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري، وهو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المتوفى سنة 620 من الهجرة النبوية. يقول رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. يعني فاحذروا أيها الناس من الغلو الذي هلك به من قبلكم. الغلو هو تجاوز الحد في المحبة، يقال غلا غلت القدر إذا ارتفع الماء بسبب النار اللي تحتها. فالغالي زاد في الحب حتى عبد محبوبه من دون الله. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني لا تجاوزوا الحدود، الزموا الحد الشرعي في محبة، محبة الأنبياء والصالحين بالتأسي بهم والسير على منهاجهم والعمل بما أمروا به، لا بالغلو فيهم لا بعبادتهم من دون الله، ولكن محبة الصالحين بسلوك مسلكهم الطيب، ومحبة الأنبياء بامتثال أوامرهم وترك نواهيهم. أما العبادة فحق الله وحده، ليس لأحد يصرفها لغيره كائنا من كان. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والنهي لأهل الكتاب نهي لنا أيضا من باب أولى، إذا كان أهل الكتاب ينهون عن ذلك فكذلك نحن ننهى عن الغلو في ديننا وهو تجاوز الحد فيما شرعه الله. فالغلو في محبة الأنبياء يفضي إلى عبادته من دون الله، والغلو في محبة الصالحين كذلك يفضي إلى عبادته من دون الله، والغلو في الأوامر يفضي إلى الزيادة والبدعة. في الصحيح ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جل وعلا في سورة نوح وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا أسماء رجال صالحين في قوم نوح. فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم، يعني أوقع في قلوبهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كان يجدون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. لما أسموا عليهم وحظم عليهم فراقهم دس عليهم الشيطان هذه الدسيسة، قال حطوا صورهم في مجالسهم كأنهم عندكم، تأسوا بهم تذكروا أعمالهم كأنكم تشاهدونه، وهو يريد بهذا أن يصيدهم حتى يقع الشرك. فصوروا وأطاعوا الشيطان وصوروا صورهم ونصبوها في مجالسهم، هذا ود وهذا سواع وهذا إلى آخره. فلما هلكوا ونسخ العلم الذي من أجله حصلت الصور عبدت هذه الأصنام من دون الله. وفي قال قول السلف يعني فلما طال عليهم الأمد عبدوهم من دون الله، قال ما صور أولوكم هذه الصور إلا لأنها تفعل كذا تفعل كذا، تجيب الداعي يسمع الداعي يستغاث بها، حتى زين لهم الشيطان هذا الباطل فوقعوا في الشرك كما قال المقيم رحمه الله. لما ماتوا صوروا تماثيلهم ثم أكفوا على قبورهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. فالواجب الحذر من نصب الصور في المجالس أو في المساجد أو في غير ذلك، والواجب إتلافها مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها. وعلى هذا المتنطعون يعني المتشدقون الغالون، وقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فالواجب الحذر منها وإتلافها وعدم التصوير إلا للضرورة التي لا بد منها ويحفظها كالتابعية التي يضطر إلى الصورة لها. وقال عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هكذا روى البخاري الصحيح عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم، يعني لا تغلوا في كما غلت النصارى في عيسى، إنما أنا عبد يعني من عباد الله، إياكم الغلو فيه، فقولوا عبد الله ورسوله، رسول الله عبد الله نبي الله. حذر أمة من وقوع الغلو فيه كما وقع فيه من قبله من اليهود والنصارى. هو عبد الله وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى مسعود رضي الله عنه وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، قالها ثلاثة. رواه الإمام محمد بن حديث بن عباس رضي الله عنه، المؤلف بيض له غاب عن اسمه الصحابي والمخرج، والصحابي ابن عباس والمخرج أحمد وجماعة بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، يعني المتشددون الغالون. فهذا يوجب الحذر من الغلو في العبادات وفي المشايخ وفي كل شيء، الواجب لزوم القصد في كل شيء في كل أمر، في المحبة وفي غير ذلك يلزم القصد وعدم التكلف. فالغالي مبتدع والمقصر جافي عاصي، والواجب الوسط محبة المؤمنين والثناء عليهم بما هو أهله ومعاونتهم في الخير، لكن من دون غلو، لا يغلى فيهم بأن يعبدوا مع الله ولا يجفون بأن يذمون ويعابون، ولكن يسأل لهم يفعل لهم بالخير على حسب أعمالهم الطيبة ولا يغلى فيهم، بل يجب الحذر من الغلو ولو كان أعبد الناس، ليس لا يجب الغلو حتى في أفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، يجب الإخلاص لله والعمل بطاعته والحذر مما نهى عنه وعدم استجابة إلى دعوة الشياطين إلى دعوة عباد الشيطان من الغلو أو تنطق في القول أو تعطي بعض الأسباب الأخرى من اعتكاف القبور والبناء عليها أو لأسباب أخرى. الواجب الحذر من جميع الأسباب التي تجر إلى الشرك، وكل الأسباب تجر تسمى تنطقا وتسمى غلوا. وفق الله جميعا.
أحد أبائنا علمنا أحسن الله إليك أن نبتدأ الخطاب بكلمة يا سيدي من أسدر معروفا أو علم، وكذلك أن ينهى بقوله خادمكم فلان ابن فلان، فهل هذا من الغلو؟
نعم.
السؤال أحسن الله إليك أن أحد أبائنا كان في مركز عالم، وعلمنا أن نبتدئ الخطابات بقول يا سيدي لمن أسدى معروفا أو علم علما، إذا قدمنا له معروف وأن ينتهى
الأولى في هذا، الأولى في هذا ترك هذا، الأولى ترك هذا، لأن صلى النبي لما قيل أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى. خطاب الإنسان يا سيدي قد يفضي إلى الغلو، قد يفضي إلى التعارض في نفسه، تركها أولى. ولا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم وليق سيدي ولأجل العبد يقول للمملوك لسيده، ترك هذا أحوط. قال لا تقول لا يقول عبدي وأمتي وليق سيدي مولاي، يعني العبد في جوازه العبد في شيء من التسامح يدل على أن الأمر أسهل، لكن ينبغي تركه، لأن لما قيل له أفضل الخلق أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى. قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، كما يأتي في آخر الكتاب إن شاء الله. المقصود أن المؤمن يخاطب يا أبا عبد الله يا أبا محمد يا فلان يا عبارات التي يتناسبه، يا حضرة الوزير أو يا الشيء اللي يناسب، ترك سيدي أحبط أولى.
خادمكم فلان، نهاية الخطاب بقول خادمكم فلان،
لا بأس، خادم سهل، الخادم يخدم الأمير ويخدم القاضي في تنفيذ الأوامر.
نعم إن شاء الله عليك الشيخ. الشيخ تقبيل يد العلماء هل هم من الغلو؟ أحسن الله إليك. تقبيل يد العالم هل هم من الغلو؟
لا لا لا، ترك أحسن، ولا قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم قبلوا رجله عند بعض في بعض الأحيان، لكن لا ترك هؤلاء. كان الهدي مع الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم المصالحة، وإذا دعت الحاجة تقبل الرأس ما بين العينين. قال يقول أنس رضي الله عنه كان أصحاب النبي إذا تقابلوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. أحسن
الله إليك شيخ. بالنسبة للذين صوروا صور الصالحين، الذين صوروا صور الصالحين أو نوح، هل في شريعتهم الصور عندهم غير محرمة؟ شريعة الأنبياء لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما أدري، لكنها صارت بسبب وقوع الشرك، صارت وقع له. أما كونها شريعة جائزة فجاء الله أعلم، لكن مقتضى ذم الله لهم أنها غير جائزة، ذمهم على هذا ولا ترون لا يقتضي أنها ممنوعة في حقه، ولهذا ذموا عليها.
معانا حكم الصلاة أحسن رأيك في المكان الذي به صورة معلقة أو تلفاز مشغل
عند الحاجة؟ صح، لكن تركها ولا إذا كان من الحاجة لا يصلي في المحل هذا. أما إذا كان دعت الحاجة مثل ما رخص عمر في الصلاة في كنائس من الحاجة، إذا دعت الحاجة إلى محل يصلي فيه لا بأس إن شاء الله، مثل إنسان حضرة الصلاة في محل فيه صورة ولا يمكن الخروج منه، أو مثل إنسان مريض في المحل الذي فيه صورة ما لا حيلة، يعني شيء لي تدعو لها الضرورة، ولا في الأولى والأفضل الخروج عن التشبه بالنصارى واليهود.
أحسن عليك المعانقة.
نعم نعم
أحسن
عليك. نعم، بعد عن التشبه بأعداء الله، بعد عن التشبه بعباد الأصنام.
الذين يعتنقون التلفاز بعضهم يشغلونه ولا يبالون عنه، إن كان إنسان في مثل هذه الحالة عنده قرابة معهم هل يزورهم أم يقاطعهم إذا كان ما يسمع نصيحته؟
التلفاز تفصيل، الذي ما يسمع إلا الطيب ولا يرى إلا الطيب، أمر سهل إذا كان عاقل وفاهم، وله وسيلة إلى شر.
الذي يطلقه بدون ما يميز يطلق كل
ينصح ينصح يوجه إلى خير، لأن فيه بعض المشاهدات تضره.
إذا رفض إذا رفض عندك علاقة به علاقة رحم، هل تزوره أم تقيف منه؟ إذا رفض يسمع نصيحتك
والله تركه، أو تركه والله كان يشاهد المعاصي يشاهد الشيء المنكر. ينبغي إذا نصح ولم يقبل
تقيف منه
الهجر، يستحب لها الهجر.
جزاك الله خير. يا شيخ، المعانقة مع التقبيل ولا بدون تقبيل؟ والمعانقة هل هي محكومة بس بقدوم المسافر؟
المعانقة لي الرأس مع الرأس، نعم،
بدون تقبيل.
هذا اللعنة المعانقة والتقبيل شيء. كان فاطمة إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها وأخذ بيدها، وكانت إذا دخل عليها أبوها قامت إليه وقبلته وأخذت بيدها عليه الصلاة والسلام. هذا في بيت فاطمة مع أبيها.
في مثل هذه الحالة إذا كان هناك رجل عنده علم الإنسان يقدره ويحترمه
على مصلحته، لكن المصلحة عدم التكلف أو لا المصلحة التكلف إلا إذا قدم من سفر كما فعل الصحابة، إذا كان قدم من سفر وعانقة لي الرسول أو تقدم بين عينيه لا بأس. أما الحضر عدم التكلف أو لا المصلحة التكلف.
أحسن الله إليك يا شيخ.
حكم تقبيل اليد
تركها ولا وقد فعله بعض الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأئمة يشدد فيه، ولكن على كل حال تركه أولى. تركه أولى يقول بعضها لم يسميه السجدة الصغرى، لكن تركها أولى. لا ينبغي التشديد ولا ينبغي التسهل، تركه أولى وبس.
هل يجوز الإنسان يقبل قدمي والديه؟
لا مصلحة التكبير أو تقبل ما بين عينيه، تقبل ما بين عينيه خلاص.
والذي فعل هذا
تركه أولى. لا تركه أولى.
سبحان الله.
السلام
عليكم. بعض الناس إذا نصح في التلفزيون يقول لا تسمع.
لا بس لا يطالع محرمات.
الحكم على حد
لا يطالع صورة محرمة يسمع الناس.
أنا حكم على تقبل اليد
كم مرة سأل.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح وبالعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قوله: خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ أو اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الترجمة أراد بها المؤلف تأكيد ما تقدم، والمؤلف هو أبو عبد الله الإمام شيخ الإسلام شيخ الإسلام زمانه الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي الحنبلي رحمه الله المجدد لمن درس معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري. يقول رحمه الله في هذا الباب مؤكدا لما تقدم من التحذير من الغلو وأسباب الشرك. يقول رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبل رجل صالح فكيف إذا عبده. جاءت النصوص تدل على شدة الإثم وعظم الإثم في التعبد عند القبور لأنه وسيلة للشرك، فكيف إذا وقع الشرك كلامه أعظم، فكيف إذا عبدت من دون الله واتخذت آلهة صار الأمر أعظم، صارت الغاية وقعت وهي الشرك نسأل الله العافية. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من اتخاذ القبور مساجد لأن هذا وسيلة للشرك وذريعة، فإذا وقع الشرك كذلك هو الغاية القصوى التي هي غاية الشر والفساد. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: إنه إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة ذكرت لها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة معبد النصارى رأتها في أرض الحبشة، والحبشة من النصارى غالبهم من النصارى وقد أسلم كثير منهم. فقال أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار. خطاب للمرأة، أولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة لأم حبيبة. أم حبيبة هي بنت أبي سفيان بن حرب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، كانت مع زوجها في الحبشة ثم زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. بيّن صلى الله عليه وسلم أن المشركين كانوا يتعبدون عند القبور ويصورون الصور، فالواجب الحذر من أخلاقهم وسيرتهم. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور صور فلان وفلان، أولئك شرار الخلق عند الله. يعني هؤلاء الذين يتخذون الصور على القبور ويعبدونها من دون الله هم شرار الخلق. فنصب الصور وسيلة للشرك، وبناء المساجد القبور وسيلة للشرك، فكلاهما وسيلة، بناء المساجد القبور واتخاذ الصور على القبور أو في بيوت المصورين أو في المساجد كلها وسيلة للشرك، كما فعل قوم وفي ود وسواع ويعوث ويعوق فوقع الشرك. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم أن أولئك هم شرار الخلق عند الله، لأن شرار الخلق هم الكفار وخيار الخلق هم المؤمنون. فالمؤمن بالله ورسوله هو خيار الخلق وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام، وشرار الخلق هم عباد غير الله وعلى رأسهم أئمتهم كفرعون وأشباه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت: لما نزل برسول الله، يعني لما نزله ملك الموت عند قرب الأجل، جعل يطلق الطفل يطلق خميصة له على وجهه، خميصة كساء، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر الناس في هذه الحالة، حالة قرب الأجل، من شدة نصره وكما نصر الأمة عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة الخطيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: اشتد غضبه، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك، يعني لولا الخوف أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز مع الناس في البقيع، ولكنه خشي، يعني خشي الصحابة أن يتخذ مسجدا فدفنوه في بيت عائشة حتى لا يتوصل الناس إلى اتخاذه مسجدا. والمقصود من هذا التحذير من التعبد عند القبور وعبادة أهلها ودعائهم من دون الله والاستغاثة بهم ونحو ذلك. فالتعبد عند القبور وسيلة للشرك، والعبادة لأهل القبور هو الشرك الأكبر. وهذا مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه سمع النبي يقول قبل أن يموت بخمس، يعني في مرض موته: إني أبرأ إلى الله أن يكون منكم خليل،